بأفضلية صيام ثلاثة أيام وهي المفسرة بأيام البيض قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام قبل أن أوتر. الحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث عمرة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قالت فما هي؟ قالت لم يكن يبالي بأي أيام صام أو بأيهن صام. وفي البيض والخميس الاثنين كذلك يندب صيام الخميس والاثنين. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم اثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو وأنزل علي فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صومه للخميس والاثنين قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن. وكذلك ما أخرجه الترمذي صححه من طريق عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى بصومه الخميس والاثنين. ومع ذلك اختلف في صوم هذه الأيام كلها التي ذكرنا فاتفق منها على يوم عاشوراء اتفاقا إجماعا يندب عند الجميع صوم، ولكن اختلفوا في محله. بعضهم قال هو اليوم العاشر وبعضهم قال هو اليوم التاسع. الأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صامه وأمر بصومه وقال من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفترا فليتم يوما. ولكن في حديث آخر في حديث مسلم أنه قيل له إن اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء فقال إن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم كذلك من طريق ابن عباس أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال محرم فاعدد ثم أصبح صائما يوم التاسع ثم أصبح صائما يوم التاسع. فقيل له أهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. لا خلاف في سنية صومه، ولكن اختلفوا في محله، أهو اليوم العاشر أم هو اليوم التاسع. وأما أيام ما ست من شوال فقد كره مالك أن تتبع مباشرة برمضان، وذلك خشية أن يعتقد العامة أنها من رمضان. ونقل الشاطبي أن ما كان يخشاه مالك وقع عند بعض الأعاجم، فكانوا يبقون مواهر الصوم إلى أن تنتهي هذه الأيام فيبدأون بمواهر الفطر. وكذلك صوم أيام البيض كرهه ما خشية أن يعتقد العامة أنها تصام لأجل أنها أيام بيض، ولما في ذلك من العلاقة، ما في ذلك من ما يحيي به ذلك من تعظيم للقمر، والقمر والشمس قد عبدا. وعموما اختلفوا في صوم يوم الجمعة، فقال مالك لا كراهة في صومه مطلقا إلا أن يلتزم ذلك على جهة التعبد، على جهة الندبية. وكرهه الجمهور، والسبب كرهه الجمهور وقال قوم كرهه الجمهور إن لم يصنوا قبله أو بعده، وكرهه قوم مطلقا. كرهه الجمهور إن لم يصنوا قبله أو بعده، كرهه قوم مطلقا. السبب في ذلك أو الأصل فيه هو تعارض الآثار التي وردت في صوم يوم الجمعة. في حديث ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وما رأيته يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث أخذ به المالكية، وحديث صحيح أخرجه بعض أصحاب السنة. وفي حديث جابر الذي في مسلم قال سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الصوم يوم الجمعة، يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ قال نعم وربي هذا البيت. وفي حديث أبي هريرة الذي في مسلم كذلك، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم ما قبله وما بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ الجموع بهذا الحديث، قالوا إذا صام الإنسان قبل يوم الجمعة كان صام يوم السبت يوم الخميس أو صام ما بعده كان صام يوم السبت فلا كراهة، وإلا فيكره صومه استقلالا. وكذلك اختلفوا في الشك في صيام يوم الشك، فقد رأينا الخلاف فيه في صوم الفرض وما في صوم النفل، فلما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، ولهذا قال أحد الصحابة من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وثبت كذلك في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي أخرجه مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صوما فليصوم. وفلهذا كره أحمد صوم يوم الشك تطوعا إلا أن يكون ذلك من عادة الشخص الذي يصوم، وكرهه كذلك مالك والشافعي إذا لم يكن من عادته أن يصومه، أما إذا كان من عادته أن يصومه فإجازه. وكرهه قوم مطلقا ومنعه البعض، كذلك صوم يوم السبت اختلف فيه لما ثبت من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فقال أصمتي بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، لا هي صائمة يوم الجمعة، ولكن الحديث فيه دليل على جواز صوم يوم السبت، حديث نص في جواز صوم يوم السبت. هذا الحديث وفي الحديث الآخر الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فذهب أكثر العلماء إلى أنه إذا صام اليوم الذي قبله أو بعده معهم فلا حرج في ذلك، وذهب الطائفة إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث لا تصوم يوم السبت، وهو حديث جويرية ناسخ لحديث لا تصوم يوم السبت إلا ما الذي مفترض عليه.
لكن الصحيح أنه ليس ناسخا له، وأن مذهب التفصيل أولى.
كذلك اختلفوا في صوم الدهر، فقال مالك لا كراهة فيه، وذهب الجمهور إلى أنه مكروه. ثم قال إن عمدا افطر فلا قضاء يجب. إذا افطر عمدا في صوم التطوع فلا قضاء عليه في ذلك اليوم الذي افطر فيه. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت إنها جاءت عام الفتح فجلست عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست فاطمة عن يساره فشرب وناولها فشربت وقالت إني كنت صائمة، فقال أكنت تقضين؟ قالت لا، قال فلا يضرك إذا وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء. وذهب مالك إلى أنه إذا أفطر عمدا في التطوع عليه قضاء ذلك اليوم، وتمسك في ذلك بحديث عائشة وحفصة قالتا إنهما أهديت لهما هدية فأفطرتا عليها، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما اقضيا يوما. ولكن هذا الحديث ضعفه بعض المحدثين، وشذ ابن علية فقال يقضي ولو شرب أو أكل سهوا، لو شرب أو أكل سهوا. ولكن جمهور العلماء بل الإجماع مع عدد ابن علي هذا استثناء منه ابن علي على أن الناس إذا أفطر في التطوع إلى قضاء عليه. وابن علي قاسه على تطوع في الحج، تطوع في الحج يجب قضاءه، من أفسده يجب عليه أن يقضيه. إن عمدًا افطر فلا قضاء يجب. صيام الأضحى الفطر نصا يمنع ككل نفل، وتطوع يرى، كذلك كل نفل وتطوع في مذهب جمهور العلماء، بل إن بعضهم نقل فيه الإجماع كالصلاة مثلا، صلاة النذر مثلا إذا قطعها عمدا فإنه لا يجب عليه قضاؤها. كل نذر يتطوع صاحبه إذا قطعه عمدا لا يجب عليه قضاؤه، إلا الحج والعمرة. إلا بحج عمرة كفجرة. معناها سواء كان الحج فسد عليه ناسيا أو عامدا، أو العمرة فسدت عليه ناسيا أو عامدا، فإنه كذلك بالاتفاق يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء الحج الفاسد وقضاء العمرة الفاسدة بالاتفاق، سواء كان عامدا أو ناسيا، أي سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، سواء كان ذلك قصدا أو نسيانا. صيام لطح الفطر نصا يمنع أيام تشريق ولا تمتع. صيام الأضحى والفطر يمنع بالإجماع، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، قال: لا يصح صوم يومين، يوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. وكذلك أيام التشريق، وهي اليوم اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. هذه أيام التشريق، هذه أيام التشريق ولا تمتع، هذه الأيام اختلف في صومها. ذهب الطائفة من العلماء إلى أنها يجوز صومها مطلقا، وذهب الشافعي وأهل الله إلى أنها لا يجوز صومها، وذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة في رواية عنه إلى أنها لأنه يكره صومها، ولكن أجاز أحمد ومالك صومها للمتمتع. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم: إنها أيام شرب وأكل. وكذلك حديثه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو حكاية الصحابي الجليل عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم العيد ويوم يوم الفطر ويوم الأضحى. فالذين قالوا كراهتها جمعا بين مفهوم الخطاب وهذا الحديث، والذين قالوا بالحرمة اتخذوا بظاهر الحديث. ثم قال: وفي محل ليلة القدر اختلف، والوتر من عشر أواخر نصف. ليلة القدر اختلف فيها على أقوال كثيرة، وأصحها أنها ليلة السابع والعشرين. ثم انتقل فقال: باب الاعتكاف، وهو لزوم طاعة، والوتر من عشر أواخر نصف. معناها القول الصحيح أنها في الوتر من العشر الأواخر، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري قد تواترت العشر الأواخر، من كان متحريها يتحرها العشر الأواخر، وفي الوتر من العشر الأواخر. نعم. باب الاعتكاف. قال: وهو لزوم طاعة الله على مجتنبا بقرب مشتغلة. الاعتكاف هو أن يلزم العبد المسلم طاعة الله تبارك وتعالى مشتغلا بالقرب ومجتنبا للمنهيات. قال الإمام مالك وأحمد: يشتغل بالقرب عموما، ويجوز له أن يشتغل بتدريس العلم وبتعلمه وبزيارة المريض. وقال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم عن مالك: لا يشتغل إلا بقراءة القرآن والذكر والصلاة. ثم قال: من دون شرط لا خروج إن قدر، فجيز لسؤل لن نساء النحر. من دون شرط، من دون أن يشترط أصلا في اعتكافه أنه سيخرج لمسألة كذا، لا خروج، لا يجوز له الخروج من معتكفه، إن قدر، إن استطاع أن يبقى في معتكفه، لأنه إذا خرج اختيارا يفسد اعتكافه. أجلس لسؤال، يجوز له أن يسأل عن حال المريض إذا مر وهو في قضاء حاجته، مثلا مر بجوار مريض يجوز له أن يسأل عن حاله. لا النساء النحضة لا تجوز له، لا يجوز له لمس النساء ولا مباشرتهم. ثم قال في الأصل سنة وبالنذر يجب. في الأصل الاعتكاف في الأصل سنة، وإذا نذره الإنسان يجب عليه بالنذر من مرأة في أي مسجد تحب. الاعتكاف الأصل فيه أنه لا يكون إلا في المساجد، وقال بعضهم مثل ابن المسيب وغيره لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، والجمهور على أنه لا يكون إلا في المسجد، وقال أبو حنيفة لا يكون إلا في مسجد الجماعة، وقال ابن لبابة يجوز أن يكون في غير المسجد، وهنا يجوز له أن يباشر النساء إذا اعتكف في غير المسجد، وقال أبو حنيفة المرأة لا تعتكف إلا في مسجد بيتها. والأصل في قول أبي حنيفة هو ترجيحه الحديث الذي صححه جماعة من المحدثين، وهو أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. وعلى هذا قاس الاعتكاف على الصلاة. وأما الذين قالوا وهم الجمهور لا تعتكف المرأة إلا في المسجد، تمسكوا بحديث الصحيحين من أن عائشة وحفصة وزينب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن. وأما زمنهم فيجوز عند من لم يشترط الصيانة، يجوز في الدهر كله، معناها يجوز أن يعتكف الإنسان الزمن كله بالنسبة لمن لم يشترط الصيام، وأما ذلك فقد اشترط الصيام وعليه لا يجوز الإنسان أن يعتكف يوم الفطر ولا يوم الأضحى عنده. ويدخل المعتكف مصلى، يدخل المعتكف ومعتكفه إذا أراد أن يعتكف قبل المغرب، وقال قوم يدخله قبل الصبح، وقال قوم بعد صلاة الصبح، قال قوم بعد صلاة الصبح. وفصل بعضهم وهم الشافعيون فقالوا إذا كان سيعتكف أياما يدخله قبل الصبح، وإذا كان سيعتكف ليالي معينة يدخله قبل المغرب. وأقل زمن الاعتكاف عند مالك يوم وليلة، لأنه يشترط الصوم، ولا حد لزمن الاعتكاف عند الشافعي، واحتج بحديثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني نرحت أن أعتكف ليلة، فقال له في بنذرك ومعلوم أن اعتكاف الليلة الواحدة لا يصوم صاحبه. وكذلك نعم، والذين قالوا إنه يعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح احتجوا بما روته عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، ولكن الجمهور حملوا هذا على أنه كان ينصرف إلى معتكفه من بعد الصلاة الذي كان اعتكف فيه، وعلى أنه لا يعني أنه يبدأ معتكفه بعد الصبح، وإنما ينصرف إلى معتكفه إذا صلى الصبح. ومجامعة النساء بالاتفاق تبطله، أما اللمس فإذا أدى إلى الإنزال أبطله كذلك.